والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين. يقول المصنف غفر الله له في كتابه تزكية النفوس في باب الدعاء: حديث سلمان عند أبي داود والترمذي.
احنا ما زلنا في الدعاء. ارجع الى قولي وعن النعمان بن بشير. اربع وخمسين.
وعن النعمان بن بشير قال: قال صلى الله عليه وسلم: الدعاء هو العبادة. ثم تلا الآية: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. صححه الترمذي. والدعاء يقطع بقبوله لعموم الآيات التي قدمنا ذكرها. وكذلك الأحاديث الآتية إذا استوفى شروط الصحة. حديث سلمان عند أبي داود والترمذي وحسنه.
عند أبي داود والترمذي وحسنه.
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله حي كريم يستحي إذا رفع الرجل يديه أن يردهما صفرا خائبتين. وحديث أنس عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا تعجزوا في الدعاء فإنه لن يهلك مع الدعاء أحد. صححه ابن حبان والحاكم والضياء.
الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. الدعاء ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: الدعاء هو العبادة. الدعاء هو العبادة، وهذا أصح من الحديث الذي روي بلفظ آخر: الدعاء مخ العبادة. فحديث الدعاء مخ العبادة حديث ضعيف الإسناد، وإنما الصحيح الدعاء هو العبادة. الدعاء هو العبادة، والعبادة حق من؟ حق الله وحده. العبادة حق الله وحده، فهل يجوز أن تشارك غير الله تعالى في عبادته؟ أجيبوا. لا يجوز. ما حكم ذلك؟ أنه شرك بالله عز وجل. قال الله تعالى: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. فجميع أنواع العبادات هي حق الله وحده جل في علاه، فلا يجوز أن تدعو غير الله سبحانه، كالذين يدعون الأموات من دون الحي القيوم فيسألونهم قضاء الحاجات، يستغيثون بهم ويتوسلون بهم ويستشفعون بهم. كل هؤلاء ظلموا أنفسهم لأنهم وضعوا الدعاء في غير موضعه الصحيح. ذلكم الله ربكم له الملك والذين تدعون، شوف الدعاء، والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. فالذي يجلب النفع ويدفع الضرر من؟ الله جل في علاه، ومن سواه فإنه عبد فقير. فلو دعا شخص المسيح ابن مريم وسأله قضاء الحاجة ما حكمه؟ أنه شرك بالله تعالى، فلا يجوز دعاء الرسل ولا الأنبياء ولا الملائكة ولا الصالحين، لأن كل هؤلاء لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا سألت اسأل شكون، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. فالدعاء حق الله وحده. وأما الآية وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون، لكن قبلها في الواقع ما قرأتها، قبلها ما بينا معناها، وهي قوله تعالى: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. وهذه الآية لها سبب نزلت لأجله، وذلك أن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يوما معه في سفر فقالوا: يا رسول الله، أربنا بعيد فنناديه أم قريب فنناجيه؟ أربنا بعيد فنناديه أم قريب فنناجيه؟ النجوى ضد النداء، النداء هو رفع الصوت لمخاطبة البعيد، والنجوى إخفاته لأنه قريب. فسألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا السؤال، فنزلت الآية: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. وهذه الآية تضمنت إثبات صفة القرب لله تعالى. وقد سمع النبي صلى الله عليه وسلم يوما أصحابه رفعوا أصواتهم بالدعاء فقال: أيها الناس اربعوا على أنفسكم، يعني إيش؟ هونوا على أرواحكم، فإنكم لا تدعون أصم ولا غائبا، إنما تدعون سميعا بصيرا، إن الذي تدعونه أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته. انتبهوا للمسألة هذه. فالنبي صلى الله عليه وسلم بيّن لهم قرب ربنا جل وعلا، فمن صفات الباري أنه قريب، لكن هو القريب في علوه، العلي في دنوه، هو القريب في علوه، القريب في علوه، العلي في دنوه، فهو قرب يقتضي بينونته عن خلقه وعباده. انتبه، وليس قرب المخلوق للمخلوق، فصفة القرب تليق بجلاله وكماله جل وعلا، كذا أم لا؟ وأنت ترى من المخلوقين من خلق الله تعالى ما هو عال وهو قريب منك، فترى القمر، القمر في السماء صحيح، وحيثما تنقلت يكون معك صحيح ولا، وربما لو رفعت يدك كأنك تلمسه. فإذا كان هذا في حق مخلوق فإن الله أبين من ذلك وأعظم من ذلك، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. لكن قد ترد من الأدلة ما يتحدث فيها عن القرب ولا يراد به قرب الله بنفسه، وإنما قرب ملائكته بعبده، كما في قوله تعالى: ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون، والمراد بهم ملائكة الموت. طيب، وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. قال رحمه الله: والدعاء يقطع بقبوله لعموم الآيات التي قدمنا ذكرها. ولذلك أثر عن عمر رضي الله عنه أنه قال: إني لأحمل هم الإجابة ولكنني أحمل هم الدعاء. الإجابة لا يهتم بها لأن الله وعد بها، وإنما الشأن أن يلجأ إلى الله تعالى بالدعاء وبالسؤال، وكما قلنا نحن مع الدعاء أو في الدعاء مقصرون جدا، قل أن ندعو إلا في وقت الضوائق والعوائق والمآزق والمزالق، فحينها نتذكر الله، أما في سائر الأوقات قلوبنا معلقة بالأسباب المادية الحسية منفصلة عن الله عز وجل، وكثيرا ما تخوننا تلك الأسباب، كثيرا ما تخوننا تلك الأسباب، نعتقد أن المشكلة حلها في هذا السبب بالذات، فنذهب فنعلق قلوبنا على هذا السبب. وفرق بين الأخذ بالأسباب وبين التوكل عليها، فيه فرق بين الأخذ بالأسباب وبين التوكل عليها، أيهما الصحيح؟ الأخذ بالأسباب، والتوكل يكون على من؟ فإذا عزمت فتوكل على من؟ على الله. طيب، فالدعاء الأصل أنه مستجاب كله إلا إذا وجد مانع يمنع من ذلك كما سيأتي. وأتى رحمه الله بحديث سلمان الفارسي الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى حي كريم يستحي إذا رفع إليه عبده يديه بالدعاء أن يردهما صفرا خائبتين. فهذا الحديث يفيد أن الله من صفاته الحسنى، من صفاته العليا، أنه متصف بصفة الحياء. نعم، ما هو الدليل؟ الدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى حيي كريم. فالله جل وعلا من صفاته الحياء، وهي صفة كمال له جل جلاله. طيب، والحياء كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم خير كله، فالله جل في علاه يستحي إذا رفع الرجل يديه بالدعاء أن يردهما صفرا خائبتين. ولماذا يرفع يديه؟ لأن القلوب جبلت وفطرت على إثبات علو الله عز وجل، القلوب والنفوس مجبولة ومفطورة على ماذا؟ على إثبات أن الله فوق كل شيء جل في علاه. فالذي يدعو ماذا يصنع؟ هل يوجه يديه إلى الأرض وليحل يديه هكا ولا يرفعهما إلى السماء؟ إلى السماء. ورفع اليد إلى السماء بالسؤال والدعاء والضراعة لله تعالى سنة سنها النبي صلى الله عليه وسلم، فقد ثبت عنه أنه رفع يديه في الدعاء في مواطن كثيرة، وهو الأصل في الواقع، رفع اليدين في الدعاء هو الأصل، ولا نخرج عن هذا الأصل إلا بدليل. فلو جاءنا شخص وقال: أريد أن أدعو الله تعالى فهل أرفع يدي؟ نقول: الأصل استحباب الرفع، هذا الأصل، الأصل أن مع الدعاء ترفع اليدان، إلا ما خرج عن هذا الأصل وكان ثمة استثناء فهذه مسألة أخرى. طيب، النبي صلى الله عليه وسلم جاءه رجل فسأله الدعاء فرفع يديه إلى السماء فدعا له، رواه مسلم، دعا له. طيب، ودعا صلى الله عليه وسلم وهو واقف بعرفة وقد رفع يديه مستقبل القبلة حتى أنه سقط خطام ناقته، يعني لجامها، فرفعه باليسرى وظلت اليمنى مرفوعة، رفع لجام الناقة بيش؟ باليسرى، ويمناه الشريفة ظلت مرفوعة بالدعاء. ولما استسقى دعا الله جل وعلا كذلك، وجعل كفيه أي باطن يديه مما يلي السماء هكذا. وما روي أنه حتى رؤي ظهر يديه فالمراد به أنه فعل هكذا، فهذا صحيح وهذا أيضا صحيح. وثبت عنه أنه رفع يديه في الدعاء حتى رؤي بياض أبطيه، وهذا خاصة في دعاء النوازل، في دعاء النوازل. وكذلك في قنوته في الصلوات، فإنه قنت في الصلوات الخمس حينما قتلوا أصحابه وهم 70 من القراء في بئر معونة، ظل يدعو على المشركين شهرا ويقنت في الصلوات ويرفع يديه. وعليه الدعاء الذي ندعو به في قنوت الصلاة وفي قنوت الوتر، نرفع اليدين، نعم نرفع اليدين، وهو سنة مستحبة. طيب، اللهم إلا دعاؤه يوم الجمعة كما في حديث عمارة بن رويبة الذي خرجه مسلم، حينما دخل على الوليد بن الملك وهو على المنبر وجده يدعو يوم الجمعة رافعا يديه، فقال عمارة بن رويبة وهو أحد الصحابة: قبح الله تلك اليدين، والله ما زاد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن رفع أصبعه إلى السماء. رواه مسلم. فما زاد النبي صلى الله عليه وسلم على المنبر يوم الجمعة في الدعاء على رفع الأصبع إلى السماء فقط، لكن في استسقائه، يعني في طلبه للغيث ونزول القطر، رفع يديه على المنبر. فرفع يديه على المنبر في الدعاء يوم الجمعة عندما طلب الغيث، حينما دخل عليه رجل، والحديث في الصحيحين عن أنس بن مالك، قال: يا رسول الله، النبي صلى الله عليه وسلم يخطب، فقال الرجل: يا رسول الله، هلكت الأموال، هلكت الأموال وأجدبت الأرض، فادعوا الله عز وجل. فقطع النبي صلى الله عليه وسلم كلامه ودعا الله تعالى، فما نزل من على المنبر إلا وماء المطر يتقاطر من لحيته. يقول أنس: والله حينما كلمه الرجل لم يكن بالسماء قزعة سحاب، كانت السماء صاحية، فما نزل النبي صلى الله عليه وسلم من على المنبر إلا والماء يتقاطر من لحيته، وظل المطر ينزل أسبوعا كاملا لم يتوقف. فعاد نفس الرجل من الجمعة التي بعدها وقال: يا رسول الله، غرقت الأموال، فادعوا الله لنا. فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم حوالينا ولا علينا. قال أنس: فلا يشير إلى جهة إلا انقشع السحاب بأمر الله. إذن هذا يدل على مشروعية واستحباب رفع اليدين في الدعاء في طلب الاستسقاء والغيث. طيب، وما سوى ذلك فإن الأصل فيه جواز رفع اليدين. فمثلا كل ساعة ثبتت فيها الإجابة، كقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يرد الدعاء بين الأذانين، يعني بين الأذان والإقامة. تقول الآن أذن حتى الإقامة الصلاة، احنا الآن في وقت ساعة إجابة الدعاء، فلو أراد إنسان أن يدعو يرفع يديه ويضمهما ويدعو الله بما شاء، فالدعاء لا يرد. نعم.
وأخرج أحمد والبزار وأبو يعلى بأسانيد جيدة والحاكم وقال صحيح الإسناد من حديث أبي سعيد الخدري أن النبي صلى الله عليه وآله قال: ما من مسلم يدعو بدعوة ليس فيها إثم ولا قطيعة رحم إلا أعطاه الله بها إحدى ثلاث: إما أن يعجل له دعوته، وإما أن يدخرها له في الآخرة، وإما أن يصرف عنه من السوء مثلها. وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه: أنا لا أحمل هم الإجابة ولكن أحمل هم الدعاء، فمن ألهم الدعاء فإن الإجابة معه.
حديث أبي سعيد فيه بيان فضل الدعاء وثمراته، فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما من مسلم يدعو بدعوة ليس فيها إثم ولا قطيعة رحم. هذا شرط، لا يكون الدعاء بالإثم أو بقطيعة الرحم، فإن من دعا بهذا لا يقبل الله دعوته. فما هي ثمرات الدعاء؟ واحد من ثلاث أو واحدة من ثلاث. قال صلى الله عليه وسلم: إلا أعطاه الله بها إحدى ثلاث، إما أن يعجل له دعوته. يعني ماذا؟ إما أن يستجيبها الله تبارك وتعالى فيعطيك سؤلك، تسأل فيعطيك، هذا واحد. ثانيا، أو أن يدخرها له في الآخرة، قد لا يستجيبها الله في الدنيا ولكنها لم تضع، لا يضيعها الله عز وجل، بل يدخر له عطاءها متى؟ في الآخرة. الثمرة الثالثة، وإما أن يصرف عنه من السوء مثلها، فقد تسأل الله تعالى عطاء فلا يعطيك عطاء، بل يدفع عنك بلاء، لا يعطيك لكن يدفع عنك بلية يدفعها عنك. سبب ذلك الدعاء، وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا يرد القضاء إلا الدعاء، لا يرد القضاء إلا الدعاء. ولهذا لما ذكر ذلك لأصحابه قالوا: يا رسول الله إذا نكثر؟ قال: الله أكثر. يعني نحن نكثر من الدعاء، فقال لهم: الله أكثر إجابة. فالدعاء خير كله، ولكن شأن أن لا يستعجل الإنسان الإجابة، وخاصة أن يتلفظ بهذا. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: يستجاب لأحدكم ما لم يعجل. قالوا: وكيف؟ قال: يقول دعوت ودعوت فلم يستجب لي. فهذا لا تقله، ما تقولش هو دعيت ربي والله سألت ولتو ما أعطانيش، لا تقل هذا، هذا يمنع إجابة الدعاء. ولا تعترض على قسمة الله تعالى وعطائه وقضائه، لا تعترض. فأنت الآن قد تقدر أمورا ولكن الله يعلم وأنت لا تعلم. أنت عندك حساباتك، كل واحد عنده حساباته، صح ولا؟ غير احسب واحد بس، احسب اطلع واهبط واحسبه وقدر لها التاريخ متاعها بالضبط، ولكنك لا تدري. قد تستعجل الشيء، قل: يا ربي ماذا بي تو؟ غير الجمعة الجاية ما عادش عندي وقت. ولكن الله لا يعجل بعجلة أحد، لا يعجل بعجلة أحد. أنت لا تدري، لعل هذا الشيء الذي تتمناه وتسأل الله أن يعطيك إياه وتريد أن يتحقق لك هذا المطلوب في هذا التاريخ بالذات هو شر لك، لا تدري. ولو حصل لك لقلت: المصيبة هذه. فالله جل وعلا قد يؤخر الخير، قد يؤخر الخير والعطاء لحكمة يعلمها. فلا تيأسا ولا تقنطن من رحمة الله. ذكر العلماء أن إبراهيم عليه السلام حينما دعا ربه وهو خارج من بلاده مطرود من قبل قومه المشركين في بابل من العراق بعد أن نجاه الله من النار، قال: ما عاد لم يبقى بقاء بين ظهور هؤلاء القوم، وأراد أن يتنقل بالدعوة إلى الله إلى مكان آخر، استوحش سيذهب إلى بلاد لا يعرفها، ليس له فيها أهل ولا أنيس ولا قبيلة. فدعا الله قائلا: قال: رب هب لي من الصالحين، صافات، قال: رب هب لي من الصالحين. قال الله تعالى: فبشرناه بغلام حليم. متى جاءت البشارة؟ قال أهل العلم بين دعائه واستجابة الله جل وعلا له ما يناهز 80 عاما، ما يناهز 80 عاما، ولم ينقطع قلبه عن ربه، ولم يفقد الأمل، ولم ييأس، ولم يقنط، حتى استجاب الله جل وعلا لسؤاله. ولهذا يقول سبحانه: والله يعلم وأنتم لا تعلمون، لا ندري. أنت احرص على أن تبقى متصلا بربك دائما، واعلم أن الخلق كلهم لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، كما أنهم لو اجتمعوا جميعا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، لأن كل ذلك قد قدره الله وقضاه. أنت مطالب بأمور: أولا أن تصدق في توكلك على الله عز وجل واعتمادك عليه في جلب المرغوب ودفع المرهوب. أول شيء هو قلبك، هذا لابد أن تنظر فيه، هل هو محقق للتوكل على الله تعالى أم لا. ثانيا أن لا ينقطع هذا القلب عن ربه طرفة عين، لأن القلب إذا اتصل بالله فإن صاحبه يحتقر من سواه، ويرى من سواه من المخلوقين ليس بشيء إلا أنهم مجرد أسباب فقط. لما ألقي بإبراهيم في النار كما في البخاري حديث ابن عباس، وقد وضعه قومه فين؟ قالوا ابن له بنيانا فألقوه في الجحيم، فعلى بنيان الحطب وأضرم النار حتى أن الطائر في السماء ربما اصطلى بلهبها، وعجزوا أن يدنوا به لإلقائه. قالوا نضعه في المنجنيق. عرفت المنجنيق؟ الآلة الحربية التي تقذف بها القذائف. جردوه من ثيابه وأوثقوه بحبل ووضعوه في المنجنيق وألقوه في الجحيم، فبعث الله تعالى جبريل إليه قال: ألك حاجة؟ قال: أما من عندك فلا، أما من الله فحسبي الله ونعم الوكيل. ولذلك ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم حينما قرأ الآية في سورة آل عمران: الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا. مش أضعف إيمانهم، لا، بالعكس، زادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. وهذه الآية نزلت في من؟ أولا قال النبي صلى الله عليه وسلم قالها إبراهيم حينما ألقي به في النار، رواه البخاري. نزلت في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بعد غزوة أحد، وقد أصابهم ما شاء الله تعالى من القتل والجراح وغير ذلك، فعزم أبو سفيان حينما بلغ مكانا يقال له حمراء الأسد، عزم أن يرجع ليزيد من التنكيل بأهل الإسلام. فجاء الوحي إلى النبي صلى الله عليه وسلم يقول له: إن أبا سفيان يجهز العدة وهو الآن بمكان يقال له حمراء الأسد. فقام صلى الله عليه وسلم يخطب في أصحابه ويقول: إن أبا سفيان بالمكان الفلاني وهو يعد لكم العدة. فماذا قال الصحابة؟ هل توانوا؟ لا، زادهم ذلك إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. فنزلت الآية تثني عليه: الذين قال لهم الناس، الصحابة رضي الله عنهم حينما جاءهم الخبر الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم، شكون الناس؟ أبو سفيان وأصحابه. فاخشوه، ها، ترك الصلاة، شد الديار والبيوت، ولا ازدادوا صلابة في الحق؟ أجيبوا أبدا. فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. ما معنى حسبنا الله؟ الحسب هو الكافي، يعني الله كافينا ونعم من نتوكل عليه، الله كافينا. وخرجوا فعلا حتى وصلوا إلى حمراء الأسد، وقبل أن يصلوا إلى هذا المكان قذف الله الرعب في قلب في قلوب المشركين وانصرفوا. ولهذا قال بعدها فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم. إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين. فهذه ثمرة دوام الاتصال بالله دائما. الأمر الثالث أنك تأخذ بالأسباب الشرعية، فالأخذ بالأسباب لا ينافي صدق التوكل على الله، لكنه يبقى سببا. الطبيب كما قلنا سبب، والدواء سبب، والمؤسسة التي تعمل فيها سبب، وصاحب الشركة الذي تشتغل عنده سبب، كلهم أسباب. حتى ما نرى من الأمور المحسوسة من الماء والطعام وغير ذلك كلها أسباب في الواقع. والله جل وعلا قد يسلب تأثيرات الأسباب عن خلقه لتذكيرهم بعظمته. الماء سبب للحياة ولا؟ أجيبوا، سبب للحياة، ولكن الله قد يسلب تأثير الماء فلا ينبت. قال النبي صلى الله عليه وسلم ليست السنة ألا تمطروا، ولكن السنة أن تمطروا فلا ينبت لكم. ينزل الغيث وينزل المطر، لكن الماء لا بركة فيه، لا بركة فيه. فأنت الآن قد تأكل الطعام، والطعام مجرد سبب لإذهاب الجوع، صح ولا؟ هو سبب، ولكن قد تأكل ولا تشبع، وقد تأكل ويكون الطعام مضرا عليك، وقد يدخل هذا الطعام الأمعاء ويخرج مباشرة لا يستقر بالقي وغير هذا، شفت؟ فهذا دأب المؤمن في الدنيا، أن قلبه لا يزال متصلا بربه سبحانه وتعالى. وما سوى ذلك من الأسباب فإنما يأخذ بها مع صدق التوكل والاعتماد على الله جل في علاه، ولا يترك السؤال ولا الدعاء، ولا يفقد الأمل، لا يفقد الأمل لا في طلب الشفاء ولا في النجاح في تجارته أو وظيفته أو دراسته أو صلاح ولده أو صلاح أهله أو أي غاية من الغايات الحميدة، لا يفقد الأمل، لأن ساعة الفرج لا تدري متى تكون. فلعل الله جل وعلا قد أخر عنك إجابة الدعوة حتى تزداد إلحاحا وبكاء وضراعة وطمعا في ما عنده ورجاء في عطائه جل وعلا، لأن الله يحب من عبده ذلك. تصور أنت لو أعطيني ها على طول الأمر يصير سهل، لكن يؤخر لك العطاء أسبوع اثنين شهر أكثر وأنت لا تزال تلح عليه في السؤال وفي الطلب، فذلك مما يحبه الله جل جلاله ويرتضيه من عبده. ونسأله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم ممن حقق التوكل عليه، وممن انقطع رجاؤه إلا من عطائه. عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.